مراسلنا في القاهرة عن مصادر في الجامعة العربية قولها أن سلطنة عمان أعلنت للجامعة مساندتها لمجلس الحكم في العراق، فيما وافقت الدول العربية على مشاركة وفد من المجلس في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الذي يعقد في القاهرة الشهر القادم. وللوقوف على مزيد من التفاصيل معنا من القاهرة مراسلنا أحمد رجب.
نعم سالم، هناك تطور كبير في هذا الشأن. سلطنة عمان أعلنت رسميا اليوم مساندتها لمشاركة العراق في اجتماعات مجلس الجامعة. وقال عبد العزيز الهنائي مندوب سلطنة عمان في جامعة الدول العربية أن بلاده سلمت رسالة رسمية اليوم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية تعرب فيها عن موافقتها على مشاركة العراق وضرورة ذلك.
طيب وماذا عن موقف باقي الدول العربية أحمد؟
يعني حسب اتصالي اليوم بمسؤول دبلوماسي عربي رفيع موجود في القاهرة هنا، قال لي أن جميع الدول العربية الأعضاء في الجامعة توافق على مشاركة وتمثيل العراق في اجتماع مجلس الجامعة القادم في 9 أيلول، ولكن بصفة مراقب. وحتى سوريا التي كانت تعارض هذا الأمر فقد أبلغت الأردن بأنها موافقة على المشاركة العراقية. ومن المتوقع أيضا أن يصل إلى القاهرة في غضون الأيام القليلة القادمة غسان محسن مسؤول ملف الخارجية في العراق، وذلك للترتيب لهذا الاجتماع ومشاركة العراق فيه. وتتوقع المصادر أن يشارك أيضا في اجتماع المندوبين الدائمين المقرر عقده. طيب بين الثاني والرابع من أيلول.
طيب أحمد، هل يعني هذا أن المجلس الحكم في العراق وافق على المشاركة في الاجتماع بصفة مراقب؟
مجلس الحكم في العراق طلب المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة، ولكن مسألة الصفة هذه حسب يعني ما يتردد لم تعد محسومة بعد. في كل الأحوال لن يكون للمسميات دور كبير، ولكن المهم أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق قد طلب هذا، وأن الدول العربية وافقت على مشاركة العراق في الاجتماعات.
مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، شكرا جزيلا. أكد رئيس الإدارة المدنية في العراق السفير بول بريمر أن إعادة البناء في العراق تكلف مليارات الدولارات، وأن الموارد المالية الحالية للعراق لا تكفي لإنجاز هذه العملية. وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن بريمر قوله لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية اليوم أن العراق الغني بالنفط يعاني حاجات أساسية في مجال الكهرباء والماء، وهذا يحتاج لوحده إلى ملياري دولار على الأقل للكهرباء وحوالي 16 مليار دولار لتوفير المياه النقية للعراقيين. الوكالة الألمانية ذكرت أن بقاء القوات الأمريكية في العراق يكلف الخزينة الأمريكية 4 مليارات دولار شهريا، كما أن عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا منذ توقف الحرب في العراق فاق من قتلوا خلال الحرب. لكن بريمر وحسب الوكالة يبدو متفائلا من المستقبل، عندما قال للصحيفة الأمريكية أن المهمة شاقة لكنها ليست مستحيلة وسننجح. من جهة أخرى، أعلنت القوات الأمريكية في العراق أن جنديين قتلا في هجومين منفصلين اليوم الأربعاء، أحدهما في بغداد والآخر في مدينة الفلوجة. وكالة رويترز نقلت عن القيادة المركزية الأمريكية في العراق قولها أن جنديا من كتيبة الفرسان المدرعة الثالثة قتل وجرح 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة صباح الأربعاء في الفلوجة، فيما قتل جندي آخر في بغداد خلال هجوم على قافلة عسكرية اليوم أيضا. أعلنت منظمة الإغاثة الدولية التي تتولى تقديم المساعدات إلى العراقيين عن سحب كافة طاقمها الأجنبي من بغداد بسبب الهجمات التي تشن ضد المنظمات الدولية، خصوصا بعد تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد. حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس، القرار يأتي بعد أيام قليلة من إعلان عدة منظمات دولية بينها البنك الدولي تخفيض عدد موظفيها من غير العراقيين العاملين في بغداد بسبب تزايد الهجمات على الأجانب، حسب ما جاء في قرار التخفيض. من جانب آخر، أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بالوكالة روميرو لوبز دي سيلفا أن الهجوم الذي تعرض له مكتب المنظمة الدولية في بغداد مؤخرا سيطيل أمد الاحتلال في العراق حسب تعبيره. أضاف دي سيلفا في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء أن ضعف الجانب الأمني سيحد من نشاط الأمم المتحدة وكذلك باقي المنظمات الدولية في العراق وسيعيق عمليات إعادة البناء. شكرا لاستماعكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء في نشرة موجزة قادمة. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، ترك الاعتداء الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في بغداد أثرا واضحا على مواقف وكالات الغوث الدولية التي بدأت بمراجعة نشاطاتها في العراق في ظل مخاوف أمنية واحتمال تعرضها إلى اعتداءات مشابهة. فوزي عبد الأمير عد متابعة بهذا الشأن، وتناول فيها أيضا تقريرا عده أحد محرري قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة، تناول فيه مواقف وردود فعل بعض الهيئات والمنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية إلى العراق. التفاصيل مع فوزي عبد الأمير.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعة لأوضاع المنظمات الإنسانية ووكالات الإغاثة العاملة في العراق في عقاب الهجوم الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في بغداد والذي أودى بحياة 23 شخصا. فقد لاحظ المحرر في قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة تشارلز ريكنجل أن هذه المنظمات والوكالات دخلت في حالة من الإرباك والتضارب بشأن خطط عملها في العراق. هل ستقوم بتقليص نشاطها وعدد موظفيها هناك أم تواصل عملها بنفس الكثافة والنشاط رغم المشاكل الأمنية؟ هذه المحاور ستكون مدار التقرير التالي الذي استطلع فيه ريكنجل ردود فعل بعض المنظمات المعنية بهذا التطور. في عقاب الاعتداء الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة، بدأت وكالات الإغاثة الدولية وبشكل جاد مراجعة أوضاعها وأساليب عملها في العراق، خاصة بعد أن بادرت الأمم المتحدة بسحب الكثير من موظفيها العاملين هناك في عملية أسمتها المنظمة الدولية بأنها إخلاء جزئي. ويشير المحرر في قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إلى أنه حتى الآن لم يتضح بعد عدد الموظفين الدوليين الذين قامت الأمم المتحدة بسحبهم إلى خارج العراق، فيما أشارت تقارير صحفية خاصة إلى أن العدد قد يصل إلى 250 موظفا أو ما يعادل 70% من عدد العاملين الأجانب الذين تم نقلهم إلى عمان أو قبرص. وفي المقابل أعلنت منسقة الأمم المتحدة في عمان كريستين ماكناب أنه من المتوقع أن تقوم المنظمة الدولية بسحب نحو 50% من موظفيها الأجانب العاملين في العراق. ويلفت تشارلز ريكنجل في تقريره إلى أن الموظفين الأجانب الذين بقوا في العراق تم نقلهم إلى خيام وأماكن عمل مؤقتة أنشئت لهم بالقرب من حطام مقر الأمم المتحدة في العاصمة العراقية، فيما وصل إلى العراق أيضا عدد آخر من الموظفين الدوليين للمساعدة في إدارة الأعمال من هذه المقرات المؤقتة. ورغم أن الأمم المتحدة قد أعلنت أن الهجوم لن يؤثر على أدائها في العراق، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجع محتمل في هذا الجانب، وذلك بسبب المخاوف الأمنية التي برزت بشكل واضح بعد الاعتداء على مقر الأمم المتحدة في بغداد. وفي هذا السياق بدأ مسؤولون في الأمم المتحدة بدراسة السبل الممكنة لتوفير حماية أفضل لمقراتها وموظفيها في العراق، بل يذهب المحرر في إذاعة أوروبا الحرة إلى القول إن عودة الأمم المتحدة إلى ممارسة أعمالها في العراق بشكل طبيعي كما كان في مرحلة ما قبل الاعتداء يعتمد بالدرجة الأولى على توفير الحماية المطلوبة والمستوى الأمني الملائم. هذا الوضع عزيز المستمع لا يخص فقط الأمم المتحدة، بل أن وكالات الإغاثة الدولية بدأت هي أيضا في مراجعة أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمال تعرضها لهجمات على غرار ما حدث مع الأمم المتحدة. وقد أعلنت هيئة الصليب الأحمر الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيتها في سحب عدد غير محدد من موظفيها العاملين في العراق بسبب حصولها على معلومات أفادت أنها قد تكون هدفا لعملية هجومية. وقد وصفت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في العراق ندى دوماني وصفت سحب الهيئة لموظفيها من العراق بأنه الإجراء المناسب.
لقد وصلتنا معلومات تحدثت عن احتمال أن تكون هيئة الصليب الأحمر هدفا لهجوم ما، وقد أخذنا هذه المعلومات على محمل الجد، خاصة في ظل المرحلة التي يمر بها العراق ومستوى العنف السائد في العاصمة، ولهذا لم يكن أمامنا سوى خيار واحد هو أن تتخذ الإجراءات اللازمة.
that's prevailing still in this capital, we cannot but take the appropriate measures.
ويلفت ريكنجل إلى أن المتحدثة باسم هيئة الصليب الأحمر الدولية رفضت وصف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بأنها إجلاء للموظفين.
نحن لن نخلي العراق من موظفينا، فنحن ملتزمون بالفعل في مواصلة عملنا في العراق، وكل ما يحصل الآن هو إننا نقوم بإعادة توزيع موظفينا الأجانب في مناطق خارج بغداد وفي شمال العراق بالإضافة إلى دول مجاورة.
وينقل المحرر في إذاعة أوروبا الحرة تشارلز ريكنجل ردود فعل منظمات وهيئات دولية أخرى. فعن منظمة أنقذوا الأطفال قال المتحدث باسم المنظمة في العراق برناند بادي:
أنقذوا الأطفال ومنظمات أخرى عديدة بادرت بطبيعة الحال إلى تجديد الإجراءات الأمنية، كما شرعنا أيضا في إعادة النظر في مشاريعنا المستقبلية في العراق وكيف التعامل معها.
ويختم المحرر في قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة تقريره بالإشارة إلى أن الكيفية التي سوف تقيم بها هذه المنظمات مستوى الخطر الذي يمكن أن تتعرض له مشاريعها وموظفيها في العراق يعتمد على الإجراءات التي ستتخذها قوات التحالف وكذلك الأمم المتحدة لتوفير مستوى أفضل من الحماية الأمنية لهذه المنظمات الدولية، لا سيما وأن الطرفين يواجهان ضغطا شعبيا متزايدا يدعو لاتخاذ إجراءات جديدة عاجلة.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
ملح والساك ما غدر ولا فات خلاني العزيز وسكن بغداد، ملح والساك ما غدر ولا فات خلاني العزيز وسكن بغداد، لا وداني مرساك ولا يسأل عن الحال،
لا وداني مرساك ولا يسأل عن الحال،
لا ودا خبر لا من جوعات خلاني العزيز وسكن بغداد، لا عدا خبر لا من جوعات خلاني العزيز وسكن بغداد،
ملح والساس ما غزل ولا
ملح والزاد ما غدر يا خيليش وانا بلياك ما اصبر ولا عيش، ملح والزاد
ما غدر يا خيلي ليش ولا بلياك ما اصبر ولا عيش لك بس انت اشتاق شوف السوى الفراق
لك بس انت اشتاق
خلاني العزيز وسكن بغداد قلت لرجع حبيبي وكافي الابعاد خلاني العزيز وسكن بغداد
بلح وزاد ما غدر ولا فاد خلاني العزيز وسكن
غبت عني ولكيتك دمعة بالعين مشتاق انا اشوفك صار لسنين غبت عني ولكيتك دمعة بالعين مشتاق انا اشوفك صار لسنين حرت ويانا نحتار وكت والغربة والنار
حرت ويانا نحتار وكت والغربة والنار
على جمر الملانة رايح خلاني العزيز وسجن بغداد على جمر الملامة رايح وراك خلاني العزيز وسجن بغداد
بلح وزاد ما غدر ولا فات خلاني العزيز وسجن بغداد
بلح وزاد ما غدر ولا فات خلاني العزيز وسجن بغداد لا وداني مرساه ولا يسأل عن الحال
لا وداني مرساه ولا يسأل عن الحال
لا ودا خبر لا مني جوعات خلاني العزيز وسجن بغداد لا ودا خبر لا مني جوعات خلاني العزيز وسجن بغداد
سيداتي وسادتي تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير المراسلين المحلية ونبدأ في بغداد حيث التقت أسماء السراج بأحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق حول زيارة وفد من أعضاء المجلس إلى عدد من الأقطار العربية كما تحدثت عن الخطوط العامة بالنسبة للحقائب الوزارية.
تتواصل اجتماعات مجلس الحكم الانتقالي في بغداد لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستوى الخدمات وبشكل خاص ما يتعلق منها بالكهرباء حيث من المؤمل أن تبدأ المباشرة بإمداد التيار الكهربائي إلى المنطقة الشمالية بعد أن تم شراءه من تركيا كما من المؤمل أيضا أن يتم فرز الأسماء المرشحة لاستلام الحقائب الوزارية هذا اليوم وذلك بعد بحث طويل للمعايير التي في ضوئها يتم تعيين الوزراء ودراسة الجدوى من إنشاء وزارات جديدة اقترحت أثناء الاجتماعات السابقة مثل وزارة حقوق الإنسان والأشغال العامة والبيئة والكهرباء والمهجرين وأكد السيد نصير الجادرتشي في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر إن إجراءات قوات التحالف بطيئة جدا قياسا بمتطلبات الوضع الراهن وبشكل خاص ما يتعلق منها بالأمن كما تحدث أيضا عن أهم القضايا المطروحة على طاولة النقاش في مجلس الحكم سيد نصير الجادرتشي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق سيد نصير حول جولة مجلس الحكم في عدد من الأقطار العربية وبالتحديد الأقطار الخليجية ما هو الهدف من هذه الجولة وبالتحديد في هذا الوقت وإلى ما توصلت جولاتهم
أنا أعتقد الجولة كانت مالتهم ناجحة بحيث عرفوا المجلس ومهامته والدور الذي يقوم به وعلاقته بينه وبين قوات التحالف واستقلالية المجلس والقرارات التي يتخذها بمعزل عن القوات التحالف ما عدا القضية الأمنية التي هي بيد قوات التحالف في الوقت الحاضر لأنه العراق كما تعرفون في مشاكل كثيرة والآن الدولة العراقية لا تملك جيش، لا تملك شرطة إلا كمية جدا قليلة، وكل في بغداد موجود 6500 شرطي بالوقت الحاضر، وهذا لا يكفي هذا العدد أبدا.
ذكرت المشكلة الأمنية، يعني هناك دعوات من قبل أعضاء من مجلس الحكم الانتقالي في العراق يطالبون فيها بأن يكون الملف الأمني في يد العراقيين أنفسهم، وأيضا هناك خطة تقدم بها الوفاق الوطني وأعلن المجلس عن تشكيل لجنة أمنية، يعني ما هي تفاصيل عمل هذه اللجنة وإلى أين وصلت في عملها أيضا؟
القضية الأمنية كما ذكرت قبل قليل بأنه هي لا زالت بيد قوات التحالف، عندما تتشكل الحكومة سوف يكون بيدها القضية التنفيذية. الآن احنا كلها قضية نظرية ودنبني المؤسسات في يعني دور التشريع وبناء مؤسسات، أما القضية التنفيذية لازلنا يعني ما بدينا بها نهائيا، لأنه الشرطة يعني تحتاج إلى إدارة، الإدارة وهي الوزارة، وزارة الداخلية، يعني هذه على سبيل المثال، وكذلك كل الوزارات. يعني القضية التنفيذية ما راح تبدأ عملها وتمارس عملها عندما تتألف الوزارة، الحقائب الوزارية، والصور خلال يومين ثلاثة راح تتألف الوزارة.
نعم سيد نصير، ذكرت الحقائب الوزارية أيضا، يعني ما هي الخطوط العامة أو المبدئية للحقائب هذه؟ كم حقيبة ستكون وكم وزارة سيعلن عنها وكيف سيتم تسمية الوزراء؟
يعني سوف تكون حوالي 23-24 وزارة، والحقائب الوزارية المهمة مع المجلس أن إيجاد الوزراء لهذه الحقائب ليس بالأمر السهل. أولا يجب أن تكون الخبرة والإخلاص والانتماء السياسي السابق، يعني ما أساء إلى الشعب العراقي، النزاهة وغيرها، يعني معايير كثيرة التي سوف يجب أن تتصف بالوزير في المستقبل.
بخصوص أيضا الحقائب الوزارية أو الوزارات، ما الذي يؤخر الإعلان عن هذه الوزارات سيد نصير؟ يعني لماذا لم يتم تسمية الوزراء حتى هذه اللحظة؟ وأنت ذكرت أن هناك صعوبة في اختيار الأسماء، ولكن هل هناك مشاكل داخل أعضاء مجلس الحكم فيما يتعلق بالأسماء المحددة، ومن سيختار هذه الأسماء؟
اللي يختارها راح يختارها المجلس، هو بالإجماع يعني يجب أن يختارها وصير بها. هي الصعوبة تجميع بالعشرات اللي يعني الأسامي اللي عندنا للحقائب الوزارية، كثير من الناس قدموا نفسهم، رشحوا نفسهم، رشحتهم أحزاب، شخصيات سياسية، هاي كلها يحتاج إلى تدقيق. مرحلة التدقيق تقريبا ما أستطيع أقول انتهت، لكن تقريبا انتهت، وسوف نبدأ من يوم غد بالفرز الحقيقي لكل شخص.
كيف سيتم توزيع الحقائب الوزارية؟ يعني علمت أن كل عضو من مجلس الحكم سيتولى مسؤولية وزارة أو أكثر من الوزارات التي سيعلن عنها، هل هذا صحيح وما هي الآلية حول هذا الموضوع؟
أعضاء مجلس الحكم ما راح يتولون أي وزارة من الوزارات، راح يرشحون، يعني هم الشخصيات مسؤول، الوزراء يكونون مسؤولين أمام مجلس الحكم، مو هم راح يكونون في الحكم، يعني هذا اللي راح يصير.
ايضا سيد نصير الجلاشي، هناك يعني اسئله في الشارع تتعلق بما تقومون به حاليا وما هي قراراتكم وما توصلتم اليه حول الشان الداخلي العراقي، يعني ماذا يفعل مجلس الحكم الان لمعالجه او لترميم الوضع الداخلي او لترميم البيت العراقي كما يسمونه؟
مهام كثيرة، وهي قضية مثلا على سبيل المثال القضية الأمنية قضية جدا مهمة وتشغل العراقيين وتشغل قبل أي شيء هو مجلس الحكم، تشغل كثيرا، تكلمنا مرات وتقريبا يوميا مع قوات التحالف، ومع الأسف الشديد يعني أستطيع أقول الأداء الأمريكي بطيء جدا وما اتخذ الإجراءات التي كنا نطالب بها. مثلا على سبيل المثال هي قضية فتح الحدود العراقية مخترقة ومفتوحة على مصراعيها، ونبهناهم كثيرا، وسبق لي أن نبهت على هذا الموضوع لأكثر من مرة بشكل شخصي إلى السيد بريبر، ووعدني أن يقوم بهذا الإجراء، وإلا أنه ما شفنا اكو فعالية. وكثير بالقضايا المهمة والانتهاكات مثلا اللي يقوموا فيها الامريكان عند تفتيش البيوت والعنف اللي يستعملوه والسرقات التي تتحدث، وقدمت لعدة رسائل تحريرية بهذا الخصوص، الا انه استطيع ان اقول بانه اجراءاتهم بطيئة. الآن الأيام الماضية يمكن في تحسن، ولكن هذا التحسن لا يكفي، والتحسن بطيء. وما حدث في هيئة الأمم، ممثلي هيئة الأمم وذهاب الشهيد ديبلو في هذه القضية هو دليل واضح على الإهمال الذي حصل.
من يمتلك سلطة التنفيذ سيد نصير؟ يعني أنت قلت إن يعني الأمريكان متباطئين، يعني ألا يمتلك مجلس الحكم سلطة تنفيذية؟ أي ألا يقوم هو بتنفيذ ما يتوصل إليه من قرارات؟
التنفيذ لا زال بيد قوات التحالف، لأنه إذا ما تشكل الوزارة هي الأداة التنفيذية.
سيد نصير، أيضا أريد أن أسأل، يعني هل هناك ميزانية لمجلس الحكم؟ وهل إن الميزانية فعلا هي عائق وعقبة أمام تنفيذ مجلس الحكم لقراراته والإجراءات التي يجب أن يتخذها؟
أعدت ميزانية، وحسب ما علمت بأنه من الممكن أن تصادق هذه الميزانية ويبدأ العمل فيها يوم 1/9، إلا أن الميزانية العامة هي صودقت وأعدت من قبل قوات التحالف قبل إنشاء المجلس هذا.
وهل يملك مجلس الحكم حق التصرف في هذه الميزانية؟
التصرف كاملة بحق هذه الميزانية، حتى يستطيع تعديلها وتعديل بعض الفقرات فيها.
سيد نصير، أعود أيضا، ذكرت فيما يتعلق بالشأن الداخلي أو المحلي أو الإجراءات التي تقومون بها داخل فيما يتعلق بترميم البيت العراقي، أيضا عدا الوضع الأمني أو المشكلة الأمنية وهي مشكلة كبيرة طبعا، ما الذي اتخذتموه؟ ما هي قراراتكم بشأن الأوضاع الأخرى فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وعلى الأصعدة الأخرى أيضا؟
تكلمنا كثيرا وحاولنا بقضية مثلا الخدمات، من جملتها أهم قضية من الخدمات هي الكهرباء، وقد نجحنا في سبيل شراء الكهرباء من الدول المجاورة، وصدرنا قرار قبل يوم واحد باستطاعة الهيئة الكهرباء أن تشتري، وفعلا يوم غد سوف يقومون بتوقيع العقد مع تركيا لجلب الكهرباء إلى منطقة تهوك أولا، ثم توسع إلى وتنتقل إلى الوسط هي هاي القوة. وسوف المفاوضات تبتدئ مع سوريا خلال أيام قليلة، واليوم أنا تكلمت مع رئيس الهيئة حول كذلك سوريا وغير يعني وإيران كذلك.
سيد نصير، القرارات التي توصلتم إليها بشأن محاكمة مجرمي الحرب وتشكيل محاكم لمحاكمة المجرمين وأيضا لجان التعويضات التي أقريتموها، يعني ماذا بشأنها وأين وصلتم في هذا الصدد؟
المحكمة المختصة وليس الخاصة، يعني التسمية هي لمحاكمة التي ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب العراقي. هذه المحكمة سوف تبدأ عملها عندما تكتمل الادعاء العام وتبدأ في محاكمة نظام العهد السابق، رجال العهد السابق، وسوف تكون محكمة عادلة وتراعى فيها جميع حقوق المتهم وتكون علنية وتستعين حتى بالخبراء العالميين إذا يريدون يجون مراقبين راح تسمح لهم، وحق الدفاع يكون مقدس لهم.
كان هذا لقاء مع السيد نصير الجادرتشي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق. أجرت اللقاء من بغداد لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أسماء السراج.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلا يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حقك وما ضاع حق وراءه مطالب.
سيداتي وسادتي، لمعرفة ما اتخذ من قرارات بشأن قطاع التربية والتعليم من خلال زيارة وفد من وزارة التربية العراقية إلى كردستان العراق، التقى مراسلنا عبد الحميد زيباري مدير المناهج والتخطيط التربوي في وزارة التربية في الحكومة المحلية في أربيل.
بغية الاطلاع على الأوضاع التربوية واحتياجات قطاع التربية والتعليم للعام الدراسي القادم، زار وفد عالم برئاسة جيم نيلسون المستشار الأول في وزارة التربية العراقية كردستان العراق، وعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع نيشيرفان بارزاني رئيس مجلس الوزراء لحكومة اقليم كردستان العراق إدارة أربيل ووزير التربية والمدراء العامين في الوزارة. وشارك في هذه الاجتماعات أيضا المدراء العامين للتربية في محافظتي الموصل وكركوك. لمعرفة ما اتخذ من قرارات بشأن قطاع التربية والتعليم مع وفد وزارة التربية العراقية، التقينا يوسف عثمان مدير المناهج والتخطيط التربوي في وزارة التربية لحكومة اقليم كردستان العراق إدارة أربيل، والذي تحدث عن هذه الاجتماعات بقوله:
زار كردستان وفد من وزارة التربية بغداد تشكلت من المستشار الأول لوزارة التربية السيد جيم والوفد المرافق له من ليسلي ودكتور فؤاد. زاروا ليطلعوا على الوضع التربوي في كردستان بشكل عام وحول مسألة طبع الكتب وتنظيم الدوام في بداية السنة وحول كثير من المواضيع التربوية نقشت في هذا الاجتماع. وهذه اللجنة هو لجنة رفيع المستوى من وزارة التربية، اطلع على كثير من النماذج التربوية مثل مجموعة من المدارس مثل مدرسة النموذجية للابتدائية ومدارس أخرى من الناحية الأبنية المدرسية ومعمل النجارة في أربيل لكي يطلعوا على كيفية تصنيع الرحلات ومجموعة من الأشياء التربوية أخرى. ومن القريب تفاهموا مع سيد الوزير على كثير من القضايا، نقش هذه الحقيقة هذه المواضيع حتى عندما يرجعون إلى بغداد يناقشون مع مستشارين آخرين لكي يدرسون الموضوع بشكل أفضل.
طيب، تم دعوة المدراء العامين للتربية في محافظتي كركوك والموصل، كيف جاءت هذه الدعوة؟ اتخذت أي إجراءات بخصوص القطاع التربوي في هاتين المدينتين؟
قبل هذا اللجنة كانت لجنة قبل هذه اللجنة دارت الكردستان برئاسة دورثي ذاك الوقت، كانت هي المستشار الأول في وزارة التربية. فطلب السيد الوزير حول الدراسة الكردية، دراسة باللغة الكردية في محافظتي موصل وكركوك، وأعطوا الوقت أنه يأتون إلى كردستان ويجيبون معهم مدير عام تربية الموصل ومدير عام تربية الكركوك حتى يناقشون حول هذه المواضيع. ففعلا عندما أتوا إلى كردستان وخبروا مدير عام تربية الموصل ومدير عام تربية كركوك حتى يوم الثلاثاء الساعة 10 يحضرون في ديوان وزارة التربية لإقليم كردستان ويناقشون هذا. تم الاجتماع بحضور سيد الوزير وسيد الوكيل واللجنة ومجموعة من المدراء العامين في ديوان الوزارة ومدير عام تربية أربيل. نقش موضوع الدراسة باللغة الكردية في المناطق اللي يسكنون فيها الأكراد حق الدراسة باللغة التركمانية المناطق اللي يسكنون بها التركمان، وكذلك السرياني اللغة السريانية للمجموعة اللي يسكنون بها المناطق اللي أكثرية آشوريين أو الكلدانيين. فصارت النقاش بين اللجنة، فأخذوا المعلومات وأعطوا الوحد عندما يرجعون يناقشون هذا الموضوع بشكل جيد حتى يقررون هناك بكتاب رسمي أو ماذا يقررون. فكانت الموضوع نقاش وليس قرار، ولكن الآراء والمقترحات كلها أعطي إلى السيد جيم واللجنة المرافقة معه، فكانت النقاش إيجابية ولكن ليس هناك قرار خاص في هذا الموضوع. والنقطة الثانية أنه نقل المعلمين والمدرسين بين المحافظات، المقترح انه يتم نقل المعلمين والمدرسين بين المحافظات باتفاق بين المديرية العامين للمحافظتين من اربيل الى كركوك، من كركوك الى اربيل، وكذلك الموصل ودهوك واربيل وموصل وهكذا. فكانت المقترح هكذا، ولكن ننتظر الجواب من السيد جيم والوفد المرافق له.
يعني هل ستفتح اي مدارس باللغه الكرديه في محافظتي الموصل وكركوك للعام الدراسي الجديد؟
مساله فتح المدارس يبقى على اولياء امور الطلبه باعتقادي، فالامر يكون متروك لهم. يجب ان ولي امر الطالب يقدم عريضه انه الاكثر والقريه والمناطق اللي يسكنون بها الاكراد او التركمان او الاشرين يقدمون بعرائض انه ابنائهم يدرسون باللغه كذا او كذا باللغة الكردية، فمتأكد ينفتح مدارس كردية وتركمانية وآشورية. وسيد الوزير أعطى الوعد أنه يكون على تم الاستعداد للتعاون مع تربية موصل وتربية كركوك حول فتح مدارس تركمانية وسريانية، لأنه لدينا خبرة 10 سنوات نستطيع أن نساعدهم من تدريب المعلمين ومن تزويدهم ببعض الكتب والمصادر اللي موجودة في كردستان.
شكرا ليوسف عثمان على هذا اللقاء. تحمل الزباري ذات العراق الصري ذات أوروبا الحرة العربية.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع رئيس اتحاد غرف التجارة في سوريا الدكتور راتب الشلاح، يتحدث فيها عن العلاقات الاقتصادية بين بغداد ودمشق في المرحلة الحالية. كما نستمع إلى متابعات عن مشاريع إنماء القطاع السياحي في حوض نهر دجلة بمحافظة نينوى، وندوة التجارة العراقية التركية التي تبدأ أعمالها اليوم في أنقرة بمشاركة 50 من رجال الأعمال العراقيين، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة الخارجية المصرية لإعادة العلاقات التجارية مع العراق إلى مستوياتها السابقة. العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا. فيما تواصل وفود رجال الأعمال العراقيين زياراتها إلى المدن السورية، تستمر دمشق بمنح تسهيلات خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. عن أوجه هذا التعاون وطبيعة التسهيلات الممنوحة للتجار العراقيين، إضافة إلى المشاريع المشتركة في مجالات الاستثمار وغيرها، تحدث إلى إذاعة العراق الحر رئيس اتحاد غرف التجارة في سوريا الدكتور راتب الشلاح في المقابلة التالية التي أجراها معه مراسلنا في دمشق جان بولاتشكاي.
تواصل العلاقات الاقتصادية بين البلدين التحسن بوتيرة متزايدة، فوفود رجال الأعمال العراقيين تكاد لا تنقطع عن المدن السورية، والإجراءات التسهيلية متواصلة من حكومة دمشق، وكان آخرها تخفيض كبير للرسوم المفروضة على البضائع المارة عبر سوريا إلى العراق، وبما يزيد كثيرا عن تلك الممنوحة في تركيا وإيران. وكما كان عليه الحال قبل انهيار نظام الرئيس صدام حسين، تواصل غرف التجارة في الدولتين مهام تطوير العلاقات. ولتسليط الضوء على طبيعة هذه العلاقات، تحدثنا إلى رئيس اتحاد غرف التجارة في سوريا راتب الشلاح، الذي علق بالقول:
كما تعلم أن سوريا والعراق مرتبطة بمنطقة تجارة حرة مشتركة تم تطبيقها كليا ما بين سوريا والعراق، وهي تسمح بانسياب البضائع ما بين سوريا والعراق دون قيود ودون كل رسوم جمركية ودون إجازات السيرة، وهذا لازال قائم. وأنا سعيد إذا قلت بأن هذه التجارة لازالت مستمرة، وإن كانت اليوم الظروف غير ذيك الظروف، لابد من وضع أسس جديدة للتعاون، وهذا يحتاج إلى الوقت. إضافة إلى ذلك، نحن لا أحد ينكر على سوريا أن هناك تجارة ترانزيت ما بين عبر سوريا إلى العراق هامة جدا بالنسبة للعراق، بالنسبة لسوريا، وبالنسبة للدول الغربية في أوروبا وفي أمريكا، لأن سوريا تشكل مدخل جيد جدا بالنسبة لأصحاب العلاقة كلهم، وهذه هي لجنة قائمة. إذا أردنا أن نمسح مجالات التعاون بين سوريا والعراق نجد أنها كثيرة جدا، منها السياحة والخدمات، وأكثر من ذلك موضوع المشاركة السورية في القاعدة الإنتاجية والاستثمارية، وهذا ما نبحثه الآن مع رجال أعمال في العراق الذين يدعونهم أنفسهم أنه فلنجعل من أخواننا السوريين ومن مشاركتهم في المشاريع الاستثمارية علاقة شراكة تؤكد وتدعم العلاقة الأخوية والحسن الجوار ما بين البلدين.
كان هناك مشكلة سابقا بين رجال الأعمال في البلدين أنه مع غياب مؤسسات الدولة في العراق لم تعد هناك مصارف، لم تعد هناك بنوك لفتح اعتمادات أو للتعامل المالي بينهم. خلال الوفود الثلاثة التي تحدث عنها، هل تم تجاوز هذه المشكلة أم يتم حاليا البحث عن آلية لهذه
الحالة؟ هناك عدد كبير من رجال الأعمال العراقيين الذين تعاونوا مع رجال الأعمال السوريين في الفترة الماضية، وخلقت ما بينهم معرفة وتداول موجود. لذلك اليوم يوجد تبادل تجاري جيد جدا ما بين العراق وسوريا، يتم ما بين هؤلاء الأشخاص ومن خلال مصارف، ما بالضرورة كلها عراقية، ولكن ممكن تكون علاقات مصارف سورية وحتى عربية وأجنبية، ونجد أن التعامل ما بين البلدين يتم، والناحية المالية أصبحت لا تلعب هذا الدور الرئيسي، لأنها نتيجة معرفة وخبرة وثقة متبادلة ما بين رجال الأعمال في سوريا وفي العراق، يتعاون الطرفان على وضعها في مرحلة الخلفية أو لما تكون هي العنصر الرئيسي في تقدير هذا التبادل التعامل.
خلال زيارة أول وفد من رجال الأعمال العراقيين إلى سوريا، سمعنا بأنه تم الاتفاق على إنشاء شركات مشتركة بين رجال الأعمال السوريين والعراقيين، أين وصلت هذه الشركات؟
بحقيقة اليوم هلا عم يركزوا على الاستثمارات في العراق، ولكن كشركة يمكن في هناك شركتين عم يدرسوا، أول هي وهي الملحة تقريبا، وهي أن موضوع شركة نقل بري نتيجة حاجة الماسة الموجودة، ويوجد الآن تفكير بأن هناك شركة قديمة مؤسسة سورية عراقية، والآن يدرس أصحاب المعنى هذا الموضوع المهتمين فيه، يدرسوا إمكانية اعتماد على هذه الشركة أن تكون هي النواة الشركة الجديدة، والتي تضم كانت الطرف العراقي والطرف السوري والطرف الخاص في سوريا، وإن كان على ما فهمنا بأنه الحكومة العراقية أو الإدارة العراقية الحالية، الإدارة في العراق الحالية تريد أن تبيع حصتها من هذا المشروع إلى العراقيين. فأين قدرت؟ الشغلة الثانية هي موضوع الشركة القابضة، وهذا أنا أظن يمكن يكون هناك أكثر من شركة، لأن هناك أكثر من عنصر، كل واحد مهتم بمجال معين وسيريد أن يتعاون مع الأخوان العراقيين في هذا المجال أو ذلك المجال.
كان هذا رئيس اتحاد غرف التجارة في سوريا الدكتور راتب الشلاح. جنبولات شتاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
إنماء القطاع السياحي في الموصل. ضمن الخطوات التي تستهدف إنماء القطاع السياحي في حوض نهر دجلة بشمال العراق، تشكلت في الموسم الأخير هيئة للتخطيط والاستثمار بعضوية 50 شخصية من مختلف الاختصاصات. وفي المؤتمر الأول لهذه الهيئة جرت مناقشة المشاريع المقترحة لتطوير القطاع السياحي والمخصصات التي سترصد لتنفيذها، فضلا عن المستلزمات التقنية الأخرى. مراسلنا في الموصل أحمد سعيد وافانا بالمتابعة التالية.
أشار الكولونيل هاجس أمر اللواء التابع لقوات التحالف والمرادط في منطقة القيارة حمام العليم إلى إمكانية قيام مشروع كبير في حمام العليم جنوب مدينة الموصل، عبارة عن حمامات معدنية وإقامة عدد من الدور الصغيرة قرب هذه الحمامات، فضلا عن إقامة دور صغيرة في الجزرات الوسيعة لنهر دجلة لتأجيلها للسواح والعرسان الجدد، وأنه قد تم إعداد المخططات الأولية لها من قبل أحد المكاتب الهندسية في محافظة نينوى. الأفكار هذه والتي وضعت حيز التنفيذ لغرض تحويل منطقة حمام العليم إلى منطقة سياحية وردت ضمن مؤتمر موسع لتطوير حوض نهر دجلة عقد قبل أيام في ناحية حمام العليل، حضره إضافة إلى الكولونيل هاجس اثنان من أعضاء مجلس محافظة نينوى وقائم مقام الحضر ومخمور ومدراء نواحي حمام العليل والشورى ومسؤولون إداريون من القيارة وجمهرة من ذوي الاختصاصات. ولقد جرت في المؤتمر هذا مناقشات مستفيضة للتطوير بحوض نهر دجلة، وعلمت إذاعة العراق الحر أن هيئة للتخطيط والاستثمار لتطوير حوض نهر دجلة تشكلت من 50 شخصية من مختلف الاختصاصات في مجال الكهرباء والصحة والطرق والماء وغيره، وأن الهيئة تلك شرعت بدراسة العديد من المشاريع لتطوير هذه المنطقة وباشرت بحفر آبار ارتوازية لتزويد العديد من القرى بالماء الصافي وبناء المدارس وتبليط الطرق التي توصل هذه القرى ببعضها أو بالمدن القريبة. وأعدت الهيئة ورقة عمل لتطوير وتشغيل مصفى الطيارة وبالتعاون مع قوات التحالف. مؤتمر تطوير حوض نهر دجلة هو المؤتمر الأول من نوعه يعقد في جنوب مدينة الموصل بهدف تطوير السياحة والتقدم بالثروة الزراعية والحيوانية والمائية. ولقد خرج المجتمعون من المؤتمر بآراء وضعت معظمها حيز التطبيق، من شأنها أن تحدث تقدما ملموسا في تلك المنطقة بحسب مشاركين في المؤتمر التقيناهم والذين أشاروا إلى إمكانية تنفيذ مشاريع اقتصادية كبيرة فيها تظهر تلقائيا إلى الوجود بعد ترجمة أفكار المؤتمر. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
التجارة العراقية التركية. تبدأ اليوم في تركيا جلسات مؤتمر خاص للبحث في آفاق التعاون الاقتصادي مع العراق وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. المؤتمر الذي يشارك فيه 50 من رجال الأعمال العراقيين ينعقد برعاية وزارة التجارة الخارجية التركية ومجلس الأعمال التركي العراقي المشترك. التفاصيل مع مراسلنا في إسطنبول جان لطيف.
يشارك 50 رجل أعمال عراقي في مؤتمر كبير يعقده وزارة التجارة الخارجية التركية بالتنسيق مع مجلس الأعمال التركي العراقي المشترك لرجال الأعمال العراقيين والأتراك بهدف بحث آفاق التعاون وإعادة حركة التجارة بين العراق وتركيا. وقال رفعت حساب جوغلو رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك بأنه تم وضع عدة ملفات للنقاش بين وفد رجال الأعمال العراقيين ونظرائهم الأتراك، وفي مقدمتها السلع الغذائية والسلع الهندسية وخدمة الهواتف وشبكة الاتصالات. ولفت إلى أن المؤتمر لن يكون مفتوحا بل سيجلس الوفد التركي في مواجهة رجال الأعمال العراقيين للحديث في اجتماعات مغلقة بشكل مباشر وصريح. ومن جانبها أشارت رونا بيركالي رئيسة مجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركي في وزارة التجارة الخارجية التركية إلى أن الجهود تبذل حاليا لإبرام الشركات التركية عقودا يمكن للشركات التركية بأن تقوم باستثمارات في قطاعات التعليم والزراعة والغذاء وإدارة المياه والطاقة والنقل في العراق. ويشارك في الندوة مستشار الخزينة التركية تونجاي كيالر ورئيس غرفة صناعة أنقرة ظفر تغليان بالإضافة إلى مستشار التجارة الخارجية التركية كورشات توزمان. وأشار رئيس غرفة صناعة أنقرة ظفر تغليان إلى أنه على الرغم من تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في بغداد والذي يعد خطوة في الاستقرار السياسي للعراق والمنطقة، إلا أن الأوضاع الأمنية ما زالت دون المستوى، حيث إن هناك حجما لا يستهان به من المشاريع التجارية والاستثمارية المجمدة حاليا بانتظار انفراج في الأوضاع كي يسرع من الحركة الاستثمارية المتوقعة والتي من المتوقع أن يستفيد منها القطاع الخاص. ومشيرا إلى أن التحليل الأسبوعي لوزارة الخارجية التركية لبيان الاستثمار في العراق للفترة من بداية شهر تموز وحتى بداية شهر أغسطس الحالي قد تحسنت تدريجيا بنسبة 60%. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، اسطنبول.
التبادل التجاري بين العراق ومصر. في إطار الإجراءات المصرية التي تستهدف إعادة العلاقات التجارية مع العراق إلى مستوياتها السابقة قبل الحرب، وافقت وزارة التجارة الخارجية المصرية على استئجار منطقة في الأردن من شأنها أن توفر للصناعيين المصريين تسهيلات أكبر في تصدير منتجاتهم إلى العراق. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وافانا بالتفاصيل في سياق المتابعة التالية.
وافق وزير التجارة الخارجية المصرية الدكتور يوسف بطرس غالي على استئجار منطقة تجارة حرة مصرية على مساحة 5000 متر مربع بمنطقة الزرقاء الأردنية، وذلك لإتاحة الفرصة للمصدرين المصريين لتصدير منتجاتهم إلى السوق العراقية وكذلك الأردنية، وذلك في إطار برنامج وزارة التجارة الخاص بالعمل على استعادة السوق العراقية مرة أخرى أمام المنتجات المصرية. وأعلن في القاهرة أن وزير التجارة الخارجية قد قرر دعوة 15 رجل أعمال عراقيا يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إليها السوق العراقية، سواء في مجال سد الاحتياجات الأساسية للمواطنين العراقيين أو في مجال إعادة إعمار العراق. قرر دعوتهم إلى القاهرة وإجراء مباحثات حول التواصل الاقتصادي المصري العراقي في المرحلة المقبلة. وصرح محمد سعيد صالح رئيس هيئة المعارض والأسواق الدولية بأن بطرس غالي كلف مجلس التجارة الخارجية بالوزارة بدراسة وسائل استعادة السوق العراقية مرة أخرى في ضوء احتياجات هذه السوق وما تم الاتفاق عليه بين رئيس هيئة المعارض والمسؤولين بالأردن، واللقاءات التي عقدها مع رجال الأعمال العراقيين والأردنيين على هامش أعمال معرض المنتجات المصرية بالأردن، وذلك حيث تم الاتفاق على المساحة المشار إليها لتكون منطقة تجميع للمنتجات المصرية وبضاعة حاضرة يسهل التعامل من خلالها مع هذه المنتجات المطلوبة، مع دراسة إمكان إقامة صالة عرض في عمان وتكون تحت مظلة هيئة المعارض والأسواق الدولية وبإشراف المكتب التجاري المصري بالأردن، وذلك لأن جميع البضائع التي تدخل إلى العراق في هذه المرحلة تدخل بدون جمارك أو أي إجراءات، ومن المنتظر أن يستمر هذا الوضع حتى نهاية العام الحالي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
سيداتي وسادتي، لأول مرة نقدم لكم من إذاعة العراق الحر في براغ مقطعا من مرثية العراق، وهي قصيدة للشاعر محمود درويش، نسمعها بصوت مطربة المقام العراقي فريدة محمد علي.
تحت شمس العراق Thank you.